اشطط قميص الناصبيه
ما يعلى الدرع فوق الثريه
انت حبي الاول قلبي ما تبدل
انت حبي الاول قلبي ما تبدل
هالحب الحقيقي ما تغير
هالحب الحقيقي ما تغير
ما يعطيك يا حياتك يا حياتك
يا حياتك يا
حياتك يا حياتك يا حيدر انا من عالم الدار ما يعطيك يا حيدر اللهم اشهد مثل غمبار اللهم اشهد مثل غمبار رايحتك يا حيدر رايحتك يا حيدر
من مثلك علي بالعالم يسير شمعة مصهر وتضول الخير ربج النفوس قرص الشعير للقرآن سفرك أصح تفسير من غيرك أبايع والعادات ضايع من غيرك أبايع والعادات ضايع بطمئنان وبإيمان بادا بطمئنان وبإيمان بادا بايعتك يا حيدر بايعتك يا حيدر
أنا من عالم الدار بايعتك يا حيدر أنا من عالم الدار بايعتك يا حيدر اللهم اشهد مثل قنبر اللهم اشهد مثل قنبر بايعتك يا حيدر بايعتك يا حيدر
يوم حضرتك شد شاهد العين جدد بيعتك هاي الملايين نصر من الله ونصر للدين اقتدى تاج الولاية يوم ابو حسين بيك تشرف التاج لان للخير منهاج بيك تشرف التاج لان للخير منهاج حبك يا علي بوجداني اثمار حبك يا علي بوجداني اثمار بايعتك يا حيدر
بايعتك يا حيدر انا من عالم الدار بايعتك يا حيدر انا من عالم الدار بايعتك يا حيدر اللهم اشهد مثل قنبر اللهم اشهد مثل قنبر بايعتك يا حيدر
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا في رحلتنا للتعرف على معاني فقرات دعاء السماط الشريف، ونحن نستفيد من كلمات علمائنا وهي تنقل لنا النصوص الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لتكشف لنا أسرار وكنوز هذا الدعاء الشريف من خلال تعريف معاني كلماته وفقراته. وصل من الكلام، بل لا زال الكلام في التوسل السابع من هذا الدعاء الشريف، والذي يبدأ: وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور، إلى آخر الفقرات التي يحتوي عليها هذا التوسل الذي يصله الداعي. فما هي المعاني التي ذكرتها هذه الفقرات في المقدسين فوق إحساس الكروبين؟ هذه الكلمات إنما هي أسماء تم من خلالها الكلام الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمقدمة الكلام في التوسل السابع الذي يبدأ بهذا المنطوق: وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، أي أن تحقق هذا المعنى، أي كلامه سبحانه وتعالى بواسطة المجد الذي كان هو المعنى المباشر الذي توسط لنقل الكلام إلى من صدر إليه الكلام. وكلمات المقطع التي أردنا الإشارة إليها إنما هي أسماء لمعان وأماكن مر من خلالها الاتصال الإلهي، مر من خلالها التوجه الإلهي والنظر الإلهي والعلاقة الإلهية إلى عبده ونبيه موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فما هو معنى هذه الأسماء في المقدسين؟ أما معنى هذا الاسم أو هذه العبارة إنما هو للتعريف أو للإشارة إلى نوع من أنواع الملائكة المقربة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الكروبين هم نوع من أنواع الملائكة، إلا أن الظاهر من خلال هذا السياق أن هناك فرقا بينهما، فالكلام الإلهي كان من خلال المقدسين لكنه فوق إحساس الكروبين، وهذا يعني أن المقدسين كانوا واسطة مر من خلالهم أو بواسطتهم الكلام الإلهي، أي أنهم يتحملون سماعه وحمله، بينما الكروبين إنما كان الكلام الإلهي فوق إحساسهم، أي أرقى منهم ومن رتبتهم. ولهذا نفهم معنى التقديم الذي تسلسلت به فقرات الدعاء الشريف في خصوص هذا المقطع. فالتقديم في الذكر للمقدسين إنما فيه تقديم للأفضل وللأشرف، أي للأقرب. وهذا المعنى يتضح لمن دقق أكثر في كلمات الدعاء الشريف وفي خصوص هذه الفقرات. فوق إحساس الكروبين، قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرة وخصوص معنى إحساس، قال: والإحساس إما بفتح الهمزة أي إحساس من الحسيس، وهو الصوت، يعني كان كلامه سبحانه في كيفية الجهارة والإخفات فوق أصوات الملائكة المسبحين، هذا معنى. وقيل يعني أن كلامه تعالى أعلى من كل شيء لأنه فوق أصوات الكروبين، هذا إذا قلنا أن الهمزة كلمة إحساس مفتوحة، أما إذا قلنا بكسر كما في بعض النسخ وهو أي هذا المعنى يكون إحساس، يكون من الحس وفوق إحساس أي أعلى من إحساس الكروبين. قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني إحساس من الحس أي فوق إحساس الكروبين، ودليله أن جبرائيل عليه السلام كان مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ولم يسمع كلام الله، فأدناه موسى حتى سمع صرير القلم على اللوح. فهذا يعني أن الكلام الإلهي أرقى من أن ترقى إليه وتصل إليه إحساس الملائكة الكروبين. أما معنى الكروبين، أما معنى الكروبين بتخفيف الراء فإنهم سادة الملائكة. قال في مجمع البحرين والكروبين من الملائكة، قاله في الحديث وجبرائيل هو رأس الملائكة بتخفيف الراء، هذا كلام العلامة الطريحي، وهم سادة الملائكة والمقربون منهم أي المقربون إلى الله سبحانه وتعالى دون غيرهم من الملائكة. وهذه المقاطع واحدة من الاستفادات التي يمكن أن نستفيدها من هذه المقاطع ومن هذه الإشارات، إنما هي تكشف بتلميح وإشارة إلى العلاقة الإلهية بالعبد، هذه العلاقة التي تترك أثرها، تترك أثرها على كل شيء تمر عليه، بل من حين صدورها منه سبحانه وتعالى حتى تهبط إلى عالم الإنسان وتتشرف بها الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، طبختك بعيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس تبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس تبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتن والعطفك أحن.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها يكاد زيتها يضيء ولو لم
لم تمسسه نار
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا
الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. استفتاءات تقدم إليكم عند 4:39، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:55. الحياة الطيبة تقدم إليكم عند 5:09، وبعد ذلك نقدم لكم الإسلام ونمط الحياة. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:32 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:16. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:36، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:46. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وعند 7:30 نقدم إليكم من أجل حياتك. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 6:46، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الثلاثاء عند 6:53. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 8:01. لكم مني أطيب المنى والتحايا، ولكم مني كل الود والاحترام. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي. أهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخي الكريم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كونوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. فضيلة الشيخ، هناك العديد من الأسئلة وردت إلى البرنامج حول الأحكام الشرعية، وسنطرحها في هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله. السؤال الأول يقول: هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الآخر عمدا؟ هل يجوز للمكلف أن يبدل ذكر السجود بدل الركوع أو بالعكس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف عن ذكر الركوع أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده،
نعم،
وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو يقول بدل من الاثنين يقول ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله،
نعم،
هذا يكفي للذكر. وخصوصا بالنسبة للمتعلمين الأجانب الذين لا يتقنون اللغة العربية، قد يصعب عليهم تلفظ بعض الكلمات أو بعض الحروف، فيكون أفضل أنواع الذكر أن تعلمه أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا أسهل ذكر للركوع والسجود. فإذا الشارع لم يحدد المصلي بذكر معين، وإنما جعل له أكثر من خيار يختار الذكر المناسب للركوع. المهم هو أن يكون ذكرا لله عز وجل في أثناء الركوع وفي أثناء السجود. فما تعارف عليه المؤمنون والمصلون من أذكار تذكر في الركوع والسجود، إذا كان الهدف هو مجرد ذكر الله عز وجل، فلا إشكال في قراءة الذكر المتعارف عليه في الركوع أن يقرأه في السجود أو العكس، والله أعلم.
طيب، إذا أتى شخص في السجود بذكر الركوع سهوا، مثلا قال سبحان ربي العظيم وبحمده في السجود، ولو أيضا حصل العكس، أتى في الركوع بذكر السجود وفي نفس الوقت تذكر ذلك وقام بإصلاحه، فهل صلاته تكون باطلة؟
لا صحيحة إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله، ولا إشكال فيه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. طبعا هناك سؤال آخر أيضا عن الأذكار في الصلاة، يقول السؤال: إذا تذكر المصلي بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها بأنه أخطأ في ذكر الركوع والسجود، فما هو حكمه؟
لا شيء.
كما وضحتم، يعني هذه الأذكار هي من اختيار الشخص كما يعني فهمنا، وهي شائعة لدى المكلفين.
المهم أن يكون ماذا الهدف منها؟ هو ذكر الله عز وجل في هذه الحالة التي حددها الفقه، أنه كيف يكون في حالة الركوع وكيف يكون في حالة السجود.
أيضا هناك سؤال حول التسبيحات الأربعة، هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربعة مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، أم يجب أن تكون ثلاث مرات؟
التسبيحات الأربعة هي أن يقول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
نعم.
هي سميت أربعة تسبيحات،
نعم،
لأنه تبدأ بسبحان الله وأخواتها كذا، نعم، الحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر،
والله أكبر.
نعم.
يعني يمكن أن تقول هي الأذكار الأربعة بالحقيقة،
نعم.
فهذه الأذكار هل يجب أن نكررها ثلاث مرات؟ لا يجب، يكفي أن تقرأ مرة واحدة، لكن يجب أن يتأكد الإنسان أن قراءته لهذه الأذكار تكون في حالة القيام. لأن البعض من عجلته، لا أقول من سرعته، لأنه السرعة هي شيء مطلوب في كل عمل، لكن العجلة هو الشيء المرفوض. الفرق بين السرعة والعجلة أن السرعة مع إتقان العمل، إنجاز العمل بإتقان في أقصر فترة ممكنة، لكن العجلة هو المحاولة، محاولة الإنسان للقيام بالعمل في أقصر فترة مع وقوع أخطاء.
نعم.
فالعجلة عند البعض تجعله أنه أثناء القيام يقرأ جزء من التسبيحات، وأثناء الركوع ماذا؟ يقرأ الجزء الآخر. هذا طبعا أنه مخل بالصلاة. فلهذا أنه وضع الثلاثة حتى إذا كان قد قرأ جزءا منها أثناء القيام والجزء الآخر من الثالثة أثناء الركوع، تسلم الوسطى على الأقل، التسبيحات في الوسط تكون قطعان في أثناء القيام. طبعا هي التسبيحات الأربع هي بديلة عن قراءة سورة الفاتحة. المصلي هو مخير بين قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة أو أن يأتي بالتسبيحات الأربع. والظاهر أن هذه من مختصات مذهب أهل البيت عليهم السلام. أنا رأيت أن أهل السنة والجماعة غالبا ما يقرؤون الفاتحة في الركعة الرابعة والثالثة.
سمحت الشيخ، هناك سؤال يقول: امرأة كانت تسجد على التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟
ما يسجد عليه يجب أن يكون من الأرض وما أنبتت. المواضع السبعة للسجود واضحة: الإبهامان والركبتان والكفان والجبهة، جبهة الإنسان. فالمصلي يجب أن يضع جبهته على الأرض مباشرة أو على ما أنبتت الأرض، طبعا من غير ما يؤكل أو يشرب أو ما شابه. الآن لو كان شعر الرجل طويل أو شعر المرأة وهو طويل عادة بحيث أنه يغطي على جبهتها ويغطي على جبهته، فعندئذ سيكون السجود على الشعر، وهذا لا يجوز. المطلوب أن يكون السجود على الأرض وما أنبتت. فسواء للرجل أو المرأة يجب أن يزيل الشعر الذي قد يقع موضع السجود، موضع سجود الجبهة عليه. فهنا بالنسبة للمرأة عادة ما ترتدي حجاب أو مقنعة أو ثياب خاصة بالصلاة، فينبغي أن تتأكد بأن مكان الجبهة يكون مكشوفا عندما تضع جبهتها على الأرض، أنه تسجد على الموضع الصحيح وعلى الشيء الصحيح في أثناء السجود، وأن لا تسجد على القماش الذي يغطي جبهتها من الملابس التي ترتديها. فلو انتبهت بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة أنها كانت تسجد على ذلك القماش، ما كانت تسجد على التربة على الأرض وما أنبتت، فهل ستكون صلاتها باطلة؟ لا، لأنه لم يكن عن قصد وعن عمد. فبالنسبة للركعات القادمة بالسجود القادم عليها أن تزيل ذلك الموضع، تكشف عن ذلك الموضع وتسجد بشكل صحيح.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر أيضا على يتعلق بمواضع السجود، يقول: ما هو حكم السجود على حجر المرمر الذي يغطي أرض المشاهد المشرفة؟
غالبا ما تكون الأرض مغطاة بالمرمر الطبيعي، هو إن كان مصقول صقلا جيدا لكن هو ليس مغطى بطبقة من الشمع أو ما شابه، وإنما هو الحجر بذاته يكون مصقولا فقط، يصبح بهذه الطريقة وهذه الكيفية. فهل يجوز السجود عليه؟ نعم أنه يجوز وإن شاء الله مجزي ولا إشكال في ذلك وصلاته صحيحة إن شاء الله.
شكرا جزيلا. هناك أيضا سؤال يقول: ما هو التكليف الشرعي عند سماع آيات السجدة؟ فيما في يعني وهنا المقصود من السماع هو الاستماع بواسطة الإذاعة أو جهاز التسجيل.
نعم أحسنتم، هذا سؤال مهم، وغالبا ما يحصل يعني الإنسان يكون يصلي في مكان وبجنبه رجل يقرأ أو امرأة تقرأ، وأحيانا راديو أو تلفزيون أو مكبرة صوت.
بالفعل
المهم أنه يقرأ، وعادة ما يحصل ذلك، كثيرا ما يحصل ذلك، وهو أثناء الصلاة تأتي آية تأمر بالسجود من الآيات التي يجب السجود عندها، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقطع الصلاة ويسجد، وإنما عليه أن يومئ للسجود، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة يسجد. يسجد بدلا من ذلك الإيماء في أثناء الصلاة. وطبعا أن السجود باللغة معناه هو الانحناء والتعظيم. عندما يقول الله عز وجل: وادخلوا الباب سجدا. طيب الإنسان إذا كان ساجد بالسجود المعروف عندنا، أن يضع رأسه وكفه وركبته وإبهامه على الأرض، لا يمكن أن يدخل ويزحف ما دام الرأس هو ماذا؟ على الأرض. فادخلوا الباب سجدا، ما هو المقصود سجدا؟ مقصود يعني في حالة من التعظيم والاحترام والانحناء. فإذا كان بهذا المعنى فالإيماء الذي أشار إليه الفقهاء هو يعتبر نوع من السجود باللغة، والسجود بعد ذلك يؤديه بعد الصلاة.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. هناك سؤال أيضا يقول: إنني وإلى سن 17 لم أكن أعلم بالاحتلام والغسل وأمثال ذلك، ولم أسمع من أحد شيئا حول هذه الأمور، ولم أكن أفهم ما معنى الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتي وصيامي إلى هذا السن فيها إشكال حسب طبعا قوله، فأرجو التفضل ببيان التكاليف التي يجب علي القيام بها.
يعني يقصد أنه من سن البلوغ إلى سن 17.
بالفعل
يعني علم بذلك بوجوب الغسل وعرف تفاصيل يعني موجبات الغسل، علمها بعد سنوات من سن التكليف.
نعم.
إذا كان السائل ذكرا فعلى الأقل هناك عندنا 3 سنوات على الأقل، هنا هو في شك منها أنها صحيحة أو ليست بصحيحة، لأنه لم يكن يعرف بوجوب الغسل.
نعم.
فبالنسبة للصلوات التي صلاها في ذلك الوقت، بالنسبة للصيام، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ الصلوات التي صلاها محكومة بالبطلان، لأنه يجب عليه إحراز الطهارة للدخول في الصلاة.
نعم.
فالأصل هو عدم الطهارة. نعم. يجب أن يتطهر، يتوضأ ويغتسل للدخول في الصلاة. فلهذا الصلاة ماذا تكون؟ تكون محكومة بالبطلان، لأنه هو غير متأكد بأن صلاته قد صلاها بطهارة.
نعم.
لا صلاة إلا بطهور. فلازم أنه يتأكد من وجود الطهارة.
نعم.
لكن بالنسبة للصوم بالعكس، الأصل في الصوم هو الطهارة، إلا أن يطرأ عليه ما يمنع ذلك.
نعم.
لأنه الصيام غير مشروط بطهارة الصلاة.
نعم.
غير مشروط بالوضوء. مشروط بوجود الحالة العادية للإنسان أنه غير المحتنم غير المجنب.
نعم.
هذه الحالة العادية موجودة عند الجميع.
نعم.
لا تحتاج إلى طهور إضافي مثل الصلاة. فالصيام ماذا يكون؟ يكون صحيح، لأن الأصل هو غير مجنب، والآن عنده شك.
نعم.
في أنه كان مجنبا أو ليس مجنبا. فإذا هناك فرق إذن بين الصلاة
والصيام.
والصيام الصيام صحيح.
نعم.
لكن الصلاة محكومة بالبطلان.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإيضاحات والأجوبة الشاملة، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. نستودعكم الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم برفقتنا وحلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. مستمعينا مستمعاتنا، نواصل في هذه الحلقة تفسير سورة الجاثية المباركة، ونستهلها بتلاوة مرتلة للآيتين 15 و16. نستمع معا.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
أيها الكرام، أشار القرآن وبعبارات مختلفة إلى المبدأ الذي يقول إن نتيجة عمل الإنسان ترجع إليه، كما في الآية 12 من سورة لقمان والآية 41 من سورة الزمر المباركة. المستفاد من قوله تعالى ورزقناهم بعد قوله آتينا أن الرزق الطيب إنما يكون له معنى إذا كان إلى جانب القانون الإلهي والحكم الإلهي، وإلا فإن الرزق الخارج عن القانون الإلهي لن يكون من الطيبات. مما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا نظام الثواب والعقاب الإلهي يقوم على أساس العدل وطبقا لعمل الإنسان من خير وشر. ثانيا، إن الله تعالى في غنى عن العمل الصالح من الإنسان. ثالثا، الناس سواسية أمام القانون الإلهي، فالإنسان مثاب ومعاقب طبقا لعمله أيا كان العامل ومهما كان العمل. رابعا، أفضلية المجتمع ترتبط بتطوره الفكري والاقتصادي المعتمد على القانون الإلهي. وخامسا، الأولوية للنعم المعنوية، فقد تعرضت الآية 16 للكتاب والحكم والنبوة قبل أن تتعرض للرزق والمعاش. أيها الأحبة، الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الجاثية المباركة.
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء